بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التنبيهين اللذين تعرض لهما الأعلام في ذيل مسألة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. وقلنا بأن التنبيه الأول معالجة فرعين تعرض لهما صاحب الكفاية ضمن هذه المسألة. الفرع الأول هو ما إذا علم المكلف في الساعة الخامسة بنجاسة الثوب أو نجاسة الماء الأبيض، ثم علم في الساعة السادسة أنه إن كان الثوب نجساً فالماء الأزرق نجسون، فحصل علم إجمالي ثاني وهو إما نجاسة الماء الأبيض أو الأزرق. وقلنا في هذا الفارع بأنه على مبنى الشيخ الأعظم يتنجز الملاقى والملاقي معان لتعارض الأصول، أي أن أصالة الطهارة في الأبيض تعارض أصلين في الملاقى والملاقي. وعلى مبنى صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني ومبنى السيد الخوئي ومبنى المحقق العراقي ومبنى السيد الأستاذ ومبنى صاحب المنتقى والمبنى المختار، لدينا على جميع هذه المباني يتنجز العلم الإجمالي في الملاقي والماء الأبيض دون الملاقى، فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارضين، إما لأن العلم الثاني ليس علما بتكليف حادث كما في تعبير الكفاية، أو ليس علما بتكليف منجز على كل تقدير كما عند الإصفهاني، أو أن أصالة الطهارة فيه بلا معارض لأن أصالة الطهارة في الماء الأبيض سقطت في رتبة سابقة كما في كلام سيدنا الخوي قدس سره، أو لأن العلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن العلم الإجمالي الأول فلا يكون منجزا كما هو مسلك المحقق العراقي، أو لأننا لا نحرز بناء العقلاء على تنجيز العلم الإجمالي مع تنجز أحد طرفيه في رتبة سابقة كما هو مسلك السيد الأستاذ، أو لأن كونه متأخرا رتبة أو زمانا مرجح موجب لشمول دليل الأصل له كما هو مسلك المنتقى، أو لأن دليل الأصل يشمله ابتداء والمانع المذكور في موثقة سماعة لا يشمله على ما هو المختار. فعلى جميع هذه المسالك المذكورة لا يكون العلم الإجمالي منجزا في الملاقى، مع أنه منجز في الملاقي وعدله، وهذه نتيجة غريبة على هذه المسالك. أن يقال بأن الملاقى لا يجب الاجتناب عنه، لكن الملاقي يجب الاجتناب عنه مع أنه مع أن نجاسته متولدة من نجاسة الملاقى، ولكن لاقتضاء الصناعة له قيل به، وإلا فالتفكيك بين الملاقى والملاقي من حيث الحكم يكون غريبا. وأما على مسلك سيدنا قدس سره الشريف في الدراسات فإنه يجب الاجتناب عن الجميع كما يقول الشيخ الأعظم مع المعاصرة، ولا يجب الاجتناب عن الملاقي مع تأخر الملاقات، كما أن ذلك هو مسلك المحقق النائيني باعتبار أن الملاقي متأخر رتبة عنهما، فلذلك بلحاظ العلم الإجمالي الثاني نقول نعلم إجمالا بنجاسة الأبيض أو الأزرق، وأما الملاقي للإناء الأزرق فهو متأخر رتبة فيجري الأصل فيه بلا معارضين، هذا سبق أن ذكرنا. ولكن على مبنى السيد الشهيد قدس سره المبنى الذي تميز به عن غيره، فيقال بأن كلا العلمين منجاز، وذلك لأن الملاقي موجود بالفعل، فهو إنما يختص بمبنى له في منجزية العلم الإجمالي إذا لم تحصل الملاقات بعد، حيث يقول بأن الحرمة الوضعية فعلية قبل فعلية موضوعه، وأما مع فعلية موضوعها بفعلية الملاقات فلا كلام له في ذلك، فهو يرى في المقام تنجز كلا العلمين الإجماليين، فالملاقي والملاقى متنجزون. وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني وهو ما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة إناء الجار أو إناء بيته، وعلم إجمالا بملاقاة ثوبه لإناء الجار، فتنجز العلم الإجمالي إما بنجاسة ثوبه أو إناء بيته، ثم دخل إناء الجار في محل الابتلاء، فهل بعد دخوله في محل الابتلاء يكون منجزا؟ وهل يخرج الثوب عن المنجزية بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء أم لا؟ فقلنا على مسلك الشيخ الأعظم تجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، لأنها أصل طولي، والملاقى بعد دخوله في محل الابتلاء يكون منجزان على مسلك الشيخ الأعظم. وأما على مسلك صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني والسيد الخوئي في مصباح الأصول والسيد الأستاذ دام ظله والسيد المنتقى قدس سره والمسلك المختار لدينا، فإن العلم الإجمالي يتنجز بين الملاقي وهو الثوب وإناء البيت، وإناء الجار لا يتنجز العلم الإجمالي فيه لا قبل الدخول، طبعا نحن نقصد بلحاظ آثار نفسه، لا قبل الدخول في محل الابتلاء لعدم دخوله في محل الابتلاء، ولا بعد الدخول في محل الابتلاء. لما؟ لأنه بعد الدخول في محل الابتلاء ليس العلم بالتكليف فيه علما تكليف حادث بتعبير الكفاية، ولا علما بتكليف منجز على بكل تقدير بتعبير الإصفهاني، كما أنه تجري فيه أصالة الحل لتجويز شربه وأصالة البراءة عن مانعيته من حيث الوضوء على مبنى السيد الخوئي، وعلى مبنى سيد الأستاذ دام ظله لا نحرز بناء العقلاء على منجزية هذا العلم بعد تنجز أحد طرفيه، وعلى مبنى سيد المنتقى فإن كون أحد طرفيه متنجزا بمنجز سابق مرجح لشمول دليل الأصل له دون غيره، وعلى المبنى المختار أيضا يشمله دليل الأصل العملي حيث إن المانع قاصر الشمول له. حتى بعد دخوله في محل الابتلاء، وأما على مبنى المحقق العراقي فهنا يتحد مبنى المحقق العراقي مع مبنى المحقق النائيني في أن الملاقي في منجزية العلم الإجمالي فيه تأملون، والسر في ذلك أنه تنجز العلم الإجمالي بين الملاقي وإناء البيت لأن كليهما داخل في محل الابتلاء، والملاقى لم يكن داخلا في محل الابتلاء، ولكن بعد أن دخل الملاقى في محل الابتلاء حصل علم إجمالي جديد، وهو العلم الإجمالي إما بنجاسة إناء الجار فيتنجس ملاقيه أو نجاسة إناء البيت، وحينئذ فيقال الملاقي وهو الثوب لإناء الجار لا يتنجز على مبنى المحقق النائيني لأنه معلوم متأخر رتبتان فيجري الأصل فيه بلا معارض، ولا يتنجز على مبنى العراقي مع أنه كان متنجزا قبل دخول إناء الجار في محل الابتلاء. لما؟ لأن العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة إناء البيت أيضا شنو؟ متأخر رتبتين. غاية ما في الباب أن المحقق النائني جعل التأخر الرتبي للمعلوم، والمحقق العراقي جعل التأخر الرتبي للعلم، ولا فرق بينهما من حيث النتيجة في هذا المورد وفي هذا المثال. إنما السيد الشهيد قدس سره ذكر وجهين لبقاء الملاقي على المنجزية حتى بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء، وسبق التأمل فيهما. وأما على مبنى سيدنا قدس سره في الدراسات فإنه إن كانت الملاقات معاصرة فالعلم الإجمالي منجز للجميع للملاقى والملاقي، وإن كانت الملاقات متأخرة تنجز العلم الإجمالي في إناء الجار وإناء البيت بعد دخول إناء الجار في محل الابتلاء، ولم يتنجز في الملاقي لتأخره زمانان، لتأخر هذا المعلوم زمانان. وأما على المبنى الذي تميز به السيد الشهيد قدس سره فقد قلنا في الفرع السابق لا تظهر له ثمرة في المقام لأن الملاقات فعلية، فالحرمة الوضعية فعلية بفعلية موضوعها. هذا تمام الكلام في الفرعين المتعلقين بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني: تعرض الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول إلى هذا الفرع الفقهي، وهو من علم بغصبية أحد العينين فما هو مقتضى الوظيفة، وهنا مقامان، إذ تارة نتكلم عن حكم التصرف في المنافع المنفصلة، وتارة في حكم التصرف في المنافع المتصلة. فالكلام أولا في التصرف في المنافع المنفصلة كالثمرة كاللبان كالبيضة من الدجاجة ونحو ذلك، هذا هو المقام الأول. وهذا له صورتان، إذ تارة تكون العينان غير مسبوقتين بملك الغير، وتارة تكونان مسبوقتين بملك الغير. فنتكلم في الصورة الأولى، والصورة الأولى أيضا لها فرضان، إذ تارة لا يكون المكلف مستوليا على كلا العينين، وتارة يكون مستوليا على كليهما. إذن الفرض الأول من الصورة الأولى من المقام الأول، إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين مثلا، إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين ولم يكن مستوليا عليهما. فالكلام الآن، هل العلم الإجمالي منجز بلحاظ منافعهما المنفصلة وهي ثمرتهما أم لا؟ فنقول بأنه في مثل هذا الفرض يتصور صور، لأنه تارة لا تكونان الشجرتان مثمرتين ولا يعلم بأنهما ستثمران، فهنا لا يوجد علم إجمالي منجز بلحاظ ثمرتهما لأنه لا يعلم بأنهما ستثمران، بل العلم الإجمالي منجز بلحاظ نفس الشجرتين، يعني بلحاظ التصرف في ساقهما في نفسهما، وأخرى يعلم بأن كلتا الشجرتين ستثمران مستقبلا. فهنا يكون العلم الإجمالي منجز بلحاظ المنافع المنفصلة، ولكنه يدخل في باب العلم الإجمالي في التدريجيات، لأنه ما دام يعلم بأن كلتا الشجرتين ستثمران مستقبلان، إذن هذا علم إجمالي بحرمة التصرف في ثمرة الأولى يوم غد، أو حرمة التصرف في ثمرة الثانية بعد 5 أيام، فهو علم إجمالي في التدريجيات، والعلم الإجمالي في التدريجيات منجزون. وتارة يعلم بأن إحداهما ستثمر ولا يعلم بإثمار الأخرى. هنا أيضا إذا علم بأن إحداهما ستثمر، وقلنا بأن الحرمة الوضعية فعلية قبل فعلية موضوعها، حصل علم إجمالي منجز، وهو إما حرمة التصرف في ثمرة الشجرة التي ستثمر بعد يومين، أو حرمة التصرف في ساق الشجرة الأخرى. فالكلام فعلان في الصورة الأولى، وهو ما إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين ثم أثمرت إحداهما فأراد التصرف في ثمرتها، أو علم بغصبية إحدى الدجاجتين فباضت إحداهما، أو علم بأن إحدى المرأتين أم له من الرضاعة ثم إن إحداهما ولدت بنتا فأراد الزواج بها، أو علم بأنه طلق إحدى زوجتيه ثم أراد التزوج بأخت إحداهما. فجميع هذه الأمثلة تدخل تحت مسألتنا، وإن لم يتعرض لها الأعلام لكن الملاك واحدون. فهنا في مثل هذا الفرض هل يكون من باب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة؟ أي ما هو الفرق فنيا؟ هنا لابد من التدقيق والتنبه، ما هو الفرق فنيا بين ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة وبين هذا المورد؟ في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة علمنا بنجاسة الدرهم الأول أو الدرهم الثاني ولاقى الماء الدرهم الأول، هذا يسمى ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. في محل كلامنا علمنا بغصبية إحدى الشجرتين فأثمرت إحداهما فأردنا الأكل من ثمرة هذه الشجرة، هل هناك فرق جوهري بين الموردين أو أنهما من باب واحد؟ الفرق الجوهري بين الموردين يبتني على المسلك الذي تميز به السيد الصادر قدس سره عن غيره، وهو أن الحرمة الوضعية تكون فعلية قبل فعلية موضوعها. فبناء على مسلكه قدس سره إذا جئنا لملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، فإنه قبل الملاقاة وقبل العلم بها كان العلم الإجمالي منجزا. فإذا علمنا بنجاسة الدرهم الأول أو الثاني ولم تحصل ملاقات بعد، بل ولم نعلم بحصول ملاقات، مع ذلك يقول السيد هناك علم إجمالي منجز بلحاظ الملاقي، أي أعلم من الآن وقبل حصول الملاقات بأنه إما يحرم علي الوضوء بالماء الملاقي للدرهم الأول أو الوضوء بالماء الملاقي للدرهم الثاني، أو حرمة الصلاة في الثوب الملاقي للدرهم الأول أو حرمة الصلاة في الثوب الملاقي للدرهم الثاني من قبل الملاقات. ولذلك لأن هذا العلم الإجمالي منجز قبل حصول الملاقات بل قبل حصول العلم بها، لو حصلت ملاقات الثوب للدرهم الأول وفي نفس الوقت خرج الدرهم الثاني عن محل الابتلاء، مع ذلك يبقى العلم الإجمالي على منجزية، فلا تصح الصلاة في هذا الثوب لأن مرادنا بالحرمة الحرمة الوضعية. بينما في محل كلامنا أي إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين والشجرة في معرضية الإثمار، أما أنا لا أعلم بأنها ستثمر، فحينئذ في فرض عدم العلم بأنها ستثمر ليست لدي حرمة وضعية وهو ضمان تلف تلك الثمرة، لأن الحرمة الوضعية بالنسبة للثمرة إنما هي بمعنى الضمان لا بمعنى مانعية الوضوء أو مانعية صحة الصلاة، بل بمعنى الضمان. وليست لدي حرمة تكليفية وهو حرمة أكل الثمرة وتناولها قبل العلم بفعلية موضوعها وهو وجود الثمرة. لما؟ لأن موضوع الحرمة الوضعية في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة فعل اختياري للمكلف، فإن موضوع مانعية الوضوء الوضوء به، وموضوع مانعية الصلاة لبسه حال الصلاة، فبما أن الموضوع في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة فعل اختياري للمكلف بيده إحداثه، كانت حرمته الوضعية فعلية متنجزة في حقه قبل فعلية الموضوع. وأما في محل الكلام فإن موضوع الحرمة الوضعية وهو الضمان، وموضوع الحرمة التكليفية وهو حرمة التصرف، وموضوعهما الثمرة، ووجود الثمرة ليس فعلا اختياريا للمكلف. بما أنه ليس فعلا اختياريا للمكلف فلا فعلية للحرمتين ولا تنجز لهما قبل العلم بفعلية الموضوع. لذلك لو أثمرت الشجرة الأولى في نفس الوقت خرجت الشجرة الثانية عن محل الابتلاء بأن أتلفت مثلا، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزان، إذ المفروض أنه لم يتنجز من البداية بلحاظ الحرمة الوضعية كي يبقى على المنجزية بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. هذا هو الفرق بين الموردين، وهو يبتني على مسلك السيد الشهيد قدس سره، وإلا لا يبقى فرق بينهما. ولذلك سيدنا الخوئي قدس سره لأنه أغفل مبناه في فعلية الحرمة التكليفية قبل فعلية موضوعها، عندما وصل إلى هذا البحث قال العلم الإجمالي شنو؟ غير متنجز قبل العلم بوجود الثمرة. هذا كله في الفرض الأول، وهو من لم يكن مستوليا على الشجرتين معا. وأما إذا كان مستوليا على كلتا الشجرتين، شخص استولى على شجرتين وهو يعلم أن إحداهما ملك لغيره، له، وهو يعلم أن إحداهما ملك لغيره، فهنا هل يكون العلم الإجمالي منجزا فيهما قبل العلم بشنو؟ بإثمار إحداهما أو إثمار كلتيهما أم لا؟ أفاد المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 256 قال: قد يقال بأن العلم الإجمالي ليس منجزا لا للحرمة الوضعية وهي الضمان، ولا للحرمة التكليفية وهي حرمة تناول الثمرة. والسر في ذلك أن الحرمة إنما تكون فعلية بعد فعلية موضوعها، وموضوع الضمان إتلاف الثمرة وهو منتف لعدم وجود الثمرة وعدم العلم بها، وحرمة التصرف فرع وجود الثمرة وهو لا يعلم بوجودها. لكنه رد على ذلك، قال بأن الحرمة الوضعية والتكليفية المتعلقتان بالثمرة فعليتان قبل وجود الثمرة وقبل العلم بها. أما بالنسبة إلى الحرمة الوضعية وهو الضمان، فمن وضع يده ولذلك نجعلنا فرضين، فرض عدم الاستيلاء وفرض الاستيلاء، حتى نثبت وجود يد تشملها الحديث النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذ بعد أن وضع يده على كليهما، فقد وضع يده على مال الغير جزمان، لأنه يعلم أن إحداهما ملك للغير، ومقتضى اليد كما في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي ضمان العين المستولى عليها بجميع منافعها الفعلية والمقدرة. فحتى لو لم يعلم بوجود الثمرة، فإن الحديث النبوي والارتكاز العقلائي يقرران أن من وضع يده على عين ضمنها وضمن منافعها الفعلية والمقدرة. إذن فبالنتيجة حتى لو لم يعلم بوجود الثمرة فهو شنو؟ فهو ضامن قبل وجود الثمرة. إذ الضمان، هذا شرحنا في بحث المعاملات، إذ الضمان قضية شرطية فعلية بفعلية شرطيتها لا بفعلية طرفيها. فمثلا من وضع يده على عين من الأعيان كان ضامنا بالفعل، مع أن العين لم تتلف بعد لكنه ضامن بالفعل. إذ معنى الضمان أنه لو تلفت العين لكانت ذمته مشغولة بقيمتها، هذه قضية شرطية، هذه القضية فعلية بفعلية شرطيتها، وإن لم يكن طرفها وهو التلف فعليا. وهذا لا إشكال فيه، نظير طهورية الماء، مثلا عندما يقال هذا الماء طاهر مطهر، الطهورية فعلية مع أنه لم يطهر به بعد شيء، لكن معنى الطهورية قضية شرطية، أنه لو غسل به متنجس لطهور، فطهورية الماء فعلية وإن لم يكن طرفها فعليا، لأن الطهورية معنى شرطي، وما كان معنى شرطي كان فعليا بنفس شرطيته. فالضمان كالطهورية معنى شرطي تكون فعليته بنفس شرطيته لا بفعلية طرفيه. لذلك نقول من استولى على عين فهو ضامن لها بالفعل، ومعنى أنه ضامن لها بالفعل أن لو تلفت أو تلفت إحدى منافعها الفعلية أو المقدرة لكانت ذمته مشغولة بقيمتها. فإذن حتى قبل وجود الثمرة يكون العلم الإجمالي منجز، هذا بلحاظ الحرمة الوضعية وكذلك بلحاظ الحرمة التكليفية. فإنه وإن لم يحرز وجود ثمرة لهذه الشجرة، لكن العرف يقول إذا قال الشارع يحرم عليك التصرف في هذه الشجرة بالفعل، فمعنى حرمة التصرف فيها بالفعل حرمة استيفاء منافعها الفعلية والمقدر. فحرمة التصرف فعلية من الأول حتى قبل العلم شنو؟ بوجود الثمرة. ولذلك شوف المحقق النائلي فقيه خبير بالفقه، لذلك يستشهد بثمرات، لذلك يقول في مورد تعدد الأيدي يصح للمالك أن يرجع للغاصب الأول في ضمان المنافع المتجددة وإن لم يستوفها. مثلا هذه العين غصبها زيد، ثم انتقلت في اليوم الثاني إلى غصب عامر، وانتقلت في اليوم الثالث إلى غصب خالد، وخالد من الغاصبين بعد. فحينئذ
إذا علم بأن الأيدي توالت على هذه العين فهو يعلم بأن منافعها المستوفاة بالفعل أو المتجددة حرم منها، هل يستطيع أن يرجع إلى الغاصب الأول مع أنه لم يستوفي المنافع المتجددة التي حصلت عند الغاصب الثاني أو عند الغاصب الثالث؟ هل يستطيع أن يرجع إلى الغاصب الأول ويضمنه قيمة المنافع المتجددة التي لم تكن تحت يده وإنما أصبحت فعلية تحت يد الثاني والثالث أم لا؟ يقول لا إشكال عند الفقهاء على أنه يصح الرجوع للمالك، يصح الرجوع للمالك على الغاصب الأول لضمان ما استوفاه من المنافع والمنافع المتجددة التي أصبحت فعلية على يد الغاصبين المتأخرين. فما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك هو تنجز وفعلية كلتا الحرمتين التكليفية والوضعية للمنافع الفعلية والمقدرة بمجرد الاستيلاء على العين، بمجرد وضع اليد على العين لدى المرتكز العقلائي الممضى. لكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف تأمل في ذلك في مصباح الأصول، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأبنائه الطيبين الطاهرين أنه قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ولحقه وزر من عمل بفتياه. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من استأكل بعلمه افتقر. فقال له الراوي: جعلت فداك، إن من شيعتكم من يتعلم علومكم ويبثونها في الناس فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. قال: ليس هذا مستأكلا بعلمنا، إنما المستأكل من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. وما أكثر مصاديق هذين الحديثين في هذه الأيام. فهذا الحديث ليس مفاده مفادا تعبديا، وإنما هو إرشاد إلى أمر واضح لدى العقلاء بأن من دخل فيما لا يعلم أفسد أكثر مما يصلح. فعندما يقول الحديث: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ولحقه وزر من عمل بفتياه، فهذا أمر واضح لدى العقلاء. كل من دخل في الطب بغير علم، أو دخل في الإدارة بغير علم، أو دخل في أي مجال بغير علم، تحمل مسؤولية من تبعه بدون هداية وبدون بصيرة، لحقه وزر من عمل بفتياه.
هذا في العلوم الدنيوية، فكيف بعلم الدين الذي هو أشرف العلوم والذي هو أهم العلوم والذي يكون تعلم المبتلى بمسائله من الفريضة والواجب؟ لذلك ينص الحديث الشريف على شرطين مهمين. الشرط الأول أن يكون الإفتاء بعلم، ولا نعني بالإفتاء أن يكون مرجعا أو فقيها ولو من باب نقل الفتوى، فإن نقل الفتوى إفتاء. يشترط في التصدي لإجابة المسائل الفقهية أو في طرح المعارف العقائدية أو في طرح المفاهيم الإسلامية أن يكون عالما بذلك، بصيرا بما يقول، قادرا على توضيح ما يقول. وأما أن يقتحم هذه الموارد والمواقع من دون علم ولا خبرة فقط لأنه يعرف بعض الثقافة أو يعرف بعض المعلومات أو درس بعض المقدمات، كان فساده أكثر من إصلاحه، وهو كما يشوه سمعته يشوه سمعة الحوزة وسمعة المنابر وسمعة هذه المواقع، لأن الناس يتساءلون كيف يسمح لأمثال هؤلاء أن يتصدوا لهذه المواقع من دون علم ولا بصيرة. والشرط الثاني هدى من الله، قد يكون عالما قادرا صاحب خبرة بما يقول صاحب تضلع فيما يقول، لكنه فصل العلم عن هدى الله. والعلم الديني ليس كالعلوم الأكاديمية الحوزوية، فإن العلوم الأكاديمية غير الحوزوية يكفي فيها الخبرة، أن تكون مهندسا، أن تكون طبيبا، أن تكون مثلا معلما في أي علم أكاديمي، يكفي في ذلك أن تكون خبيرا. وأما التقوى والورع وحسن السلوك فلا دخل له في ذلك. لكن العلم الديني لشرافته ولعظمته لم يجعل الله له أثرا وبركة إلا إذا صدر من أهله. لا يكفي أن يكون الإنسان عالما، بل لابد أن يكون من أهل تحمل ذلك العلم، وإلا فما يصدر منه من علم وما يصدر منه من معارف لا تتحقق له أثر، لا يتحقق له أثر ولا تتحقق له بركة، لأنه لم يصدر من أهله، لأنه لم يصدر ممن هو أهل لتحمله. لذلك يعتبر في تعلم العلوم الحوزوية وبثها ربطها بالله عز وجل هدى من الله، والاستهداء بالله، كما أن فقهاءنا رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الله الباقين كما نعلم نحن من سيرتهم، إذا أرادوا أن يتصدوا للفتيا يتوسلون بأهل البيت عليهم السلام ويقرؤون بعض الأدعية ويحاولون ألا يتصدوا للفتيا إلا بعد ربط قلوبهم وعقولهم بالله عز وجل، حتى يسدد ويوفق في مقام الفتيا. فهو حريص على الاستهداء بالله في مقام استنباط الفتيا. فينبغي لطلبة العلوم، للمتصدين، للمنابر، للمعارف، بل حتى عموم المؤمنين، بل حتى عموم الناس، كل من يتصدى لبث علم
ديني لابد أن يكون من أهل تعلمه وأهل تعليمه، وأهلية تعلمه وأهلية تعليمه منوطة بالاستهداء من الله، بأن يربط تعلمه وتعليمه بطلب الهداية والتسديد من الله، بطلب الهداية والتسديد من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم منبع هذا العلم ومدد هذا العلم. ليس هذا بمستأكل لعلمنا، إنما المستأكل من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق، يعني شاء ذلك أم أبى هو سوف يكون مبطلا للحقوق إذا تصدى لهذه المواقع من دون علم أو من دون سلوك حسن أو من دون ورع وتقوى، سوف تكون النتيجة أنه يبطل الحقوق وإن لم يقصد إبطال الحقوق، لأنه تصدى للحقوق من دون علم ولا هدى من الله فأبطل الحقوق ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، سواء كان حطام الدنيا مال أو منصب أو لقب أو شهرة، فإن كل من يركز على هذه العناوين ويقتحم بدون علم ولا هدى من الله فإنه مصداق لقوله عليه السلام من استأكل بعلمه افتقر، ومصداق لقوله عليه السلام لعنته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ولحقه وزر من عمل بفتياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعلمين على سبيل نجاة، وأن يجعلنا ممن يحرز علم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن المهتدين بهدى الأئمة الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.